أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفيد من قبل بعض الأصوليين، وهو أن هذه الألفاظ التي استعملها الشارع لعله لم يكن الاستعمال يدلل على الوضع من قبله باعتبار وجودها في الشرائع السابقة. الماتن فيما تقدم قال إن بعض الألفاظ استخدمت في الشرائع السابقة، ولكن استعمال الشارع لها في شرعنا لا يعلم أنه استعملها كما استعملها كما استعملت في تلك الشرائع السابقة، بالخصوص مع اختلاف اللغة. هذا أولا. والأمر الثاني أن الشارع لو استعملها لكان استعماله لها باعتبار وجود خصوصيات وميزات في شرعنا الحنين تختلف عما كان في تلك الشرائع السابقة. هذه الخصوصيات المميزة لها في شرعنا الحنيف تجعل استعماله الشارع المقدس يختلف نوعا عن ذلك الاختلاف الموجود، عن ذلك الاستعمال الموجود في تلك الشرائع السابقة، بالخصوص إذا نظرنا أن استعمال الشارع لها باعتبار وجود أجزاء وحيثيات مقومة لها في شرعنا الحنيف لم تكن موجودة في تلك الشرائع السابقة، تجعل استعماله أي استعمال شرعنا لها يختلف عن تلك الاستعمالات في الشرائع السابقة. حتى لو تحقق نقل، إلا أنه هذا النقل يجعل الاستعمال مختلفا. بعد ذلك الماتن أورد كلاما، وهو أنه قد يقال إن الاستعمالات في الشرائع السابقة والاستعمالات في شرعنا الحنيف كالاستعمالات الموجودة لدينا ولدى العامة أو بين المذاهب الإسلامية ككل. في بعض العبادات هناك اختلاف، وقد يكون الاختلاف في بعض أركان العبادة، يعني بعض المذاهب الإسلامية يرى أن هذا الجزء ركنا والمذهب الآخر لا يراه ركنا، وهذا يقوم على حيثية التخطئة في ما صدق، أي أن بعضهم يرى أن هذه هي الصلاة وهذا هو المصداق الذي يحقق ما هي الصلاة، وذلك لا يرى أن هذا مصداق يحقق هذه الماهية. الماتن يقول أيضا لا نستطيع أن نبني على أن الاختلاف في تلك الشرائع من باب التخطئة والتصويب، كما هو الحال في الخلاف بين المذاهب الإسلامية، بل الأمر يعود إلى وجود اتحاد في الماهيات، غاية الأمر اختلاف في الأجزاء، يعني ماهيات العبادة هي ماهية واحدة الموجودة في شرع إبراهيم الصلاة أو في شريعة موسى عليهما السلام وفي شرائع غيرهما من الأنبياء، غاية الأمر أن الأجزاء تختلف. تقدم أيضا إشارة إلى أن ألفاظ العبادات قد يقال أنها كانت مستعملة للجامع بين معناها اللغوي ومعناها الشرعي، فالمعنى اللغوي الدعاء أو النماء والطهارة في معنى الصلاة والزكاة لم يهجر المعنى الأول، ولكنه ندر أو قل استعماله بسبب شيوع الاستعمال في المعنى المنقول إليه. طبعا بناء على هذه النظرية يصير هذا من قدير المشترك اللفظي، وتقدم أننا إذا شككنا في استعمال الشارع في المعنى المحدث أو المعنى القديم نتوقف أو نحمل اللفظ على معناه القديم، اللهم إلا أن تتحصل لدينا قرينة. نهاية المطاف يقول الماتن قبلنا هذه الإثارات أم رددناها، يعني سواء قلنا أن الاستعمال من لدن المشرع في الشريعة الإسلامية أو كل استعمال لهذه الألفاظ في معانيها الموجودة في الشرائع السابقة، أو قلنا أن الاستعمال من قبيل المشترك اللفظي، أو قبلنا بوجود حقيقة شرعية، أو لم نقبل وقلنا أن تبادر الذهن إلى هذه المعاني بسبب كثرة الاستعمال من لدن المتشرعة وليس بوضع متحقق من قبل الشارع. يقول الماتن وكيف كان قبلنا بإحدى هذه النظريات السابقة أم لم؟ فثبوت كون الألفاظ المذكورة موضوعة للمعاني المعهودة في اللغة هذا لا يمنع من حملها على معانيها الموجودة في الشرع الشرعي. لماذا لا يمنع؟ يقول لما سبق عند الكلام في الثمرة من أن محل الكلام هو اختصاص المعاني الشرعية بألفاظها المعهودة في عرف الشارع بعد كثرة الاستعمال من لدن أتباعه، بحيث لا ينصرف الذهن حتى أبناء اللغة الآن والعرف، بل لعل اللغات الأخرى الذين يعيشون في كنفي ووسط المسلمين يتبادر أذهانهم إلى هذه المعاني الموجودة لدينا. يعني إذا قلنا الآن صلوا وهناك عمال بعضهم من المسلمين وغير وبعضهم من غير المسلمين، لا يتبادر الذهن إلى أن لينصرف بعضكم مثلا لقراءة دعاء مثلا، الأمر ليس كذلك. يعني حتى على فرض أن هذه ليس لدينا وضع المستقل من قبل الشارع، الآن بكثرة الاستعمال أصبح لدينا حمل هذه الألفاظ على معانيها أمر مسلم. طبعا الماتن يدعي ما هو أعظم من ذلك، يعني مش حقيقة متشرعية مثل ما أنا الآن شرحت، بل يعني الأبحاث السابقة تدلل على ثبوت وضع من قبل الشارع. ولذلك يقول لما سبق عند الكلام في الثمرة من أن محل الكلام هو اختصاص المعاني الشرعية بألفاظها المعهودة في عرف الشارع بنحو تكون هي المتبادرة هذه المعاني، وذلك المعنى القديم وهو الدعاء أو النماء والطهارة لا يلتفت إليه ولا يتبادر الذهن عند سماع هذه الألفاظ للمعنى القديم لهجر المعنى الآخر الموضوع له بحسب أصل اللغة وبمقتضى اشتقاق الكلمة في عرفه، حتى أنه أصلا يعني ما في أغراض في عصرنا الحاضر تتعلق بتلك المعاني، اللهم إلا في الأبحاث اللغوية. يقال كان هذا الوضع، يعني لو أردنا أن ندرس تطور الوضع اللغوي ممكن أن نستعرض في أبحاثنا العلمية التي تتعلق هذه الأبحاث بنمو والطراد والاشتقاق من الكلمات، يمكن أن تستعرض أن هذه الكلمة كانت تستعمل كذا والآن تستعمل بمعنى آخر. نعم. على كل الماتن يصر على أنه يمكن أن يقال، يمكن أن يقال أن هذه الحيثيات المتقدمة تدلل على وجود وضع من قبل الشارع، وبالتالي نثبت الحقائق الشرعية لهذه الألفاظ بحملها على معانيها. ولا نقول أيضا بالاشتراك، يعني أن اللفظ إذا أطلق يدلل على المعنيين، غاية الأمر أنه بأحدهما أكثر معنى، لا مجرد الوضع لها شرعا ولو بنحو الاشتراك كما هو الحال في الوضع اللغوي بناء على القول المذكور. ليش؟ لماذا؟ لأننا لا نجد عند سماع هذه الألفاظ إلا المعاني التي هي الماهيات المخترعة كما قيل من قبل الشارع. نعم، يقول المؤلف بناء على سبق الوضع للمعاني المذكورة لغة، يعني كان يعرض ابن قحطان وأهل اللغة العربية وضعوا هذه الألفاظ للصلاة للدعاء والزكاة للنماء والطهارة. لو قيل بعدم الحقيقة الشرعية فحينئذ لا يتعين عندنا عند سماع لفظ الصلاة أن نحمل لفظ الصلاة على هذا المعنى المخترع، لأن نقول كما أشرنا اللفظ هذه لها معنيان، فلا يتعين حمل اللفظ على أحد المعنيين إلا بوجود القرينة، يعني يكون كلا المعنيين لا يزال مستخدما، أو وقد تكون القرينة في بعض الأحيان هو العرف الخاص، كما إذا حان الوقت قلت مثلا قوموا للصلاة، فهذا واضح في قرينة، يعني قوموا للصلاة مفترضة مش للصلاة، لكن لو كان الوقت لا يعني قلت صلوا وفي غير الوقت مثلا يحتمل أن أريد صلوا يعني تنفلوا إيتوا بصلاة النافلة، ويحتمل أن أقول صلوا يعني ادعوا ربكم بدعاء خفية، كلا المعنيين يرجي للذهن، وتعيين أحد المعنيين يحتاج إلى قرينا. هنا بحث أشير إليه في كتب اللغة وكذلك في أبحاث علم الأصول. هذا البحث منسوب للباقلاني، وإن كان بعضهم قال أن الباقلاني أيضا لم يقل هذا. أي نعم، ما هو هذا البحث؟ استعمال الألفاظ من لدن الشارع، استعمال على طبق ما وضعه يعرب بن قحطه، أو ما استعمل من قبل من قبل أهل اللغة. غاية الأمر أن هذه الإضافات، الصلاة هذه مثلا أليست فيها إضافات لم تكن في اللغة؟ قيام وقعود وركوع وسجود، كل هذه موجودة. الزكاة فيها أيضا ماذا؟ دفع حصة من المعام. يقول هذا الاستعمال من قبل الشارع لا يدلل على وضع وبالتالي نثبت حقائق شرعية، لا، هذه الإضافات والزيادات التي أضافها الشارع المقدس أراد بها شيئا، وهو أن الصلاة عنده لا تكون مقبولة إلا بهذه الزيادات، فهي شرائط لصحتها أو شرائط لقبولها. تعرفون الفرق بين الصحة والقبول، الشيء قد يكون مقبولا لكنه غير صحيح، وقد يكون صحيحا إلا أنه غير مقبول، ويجتمعان. طبعا المعتن يناقش هذه النظرية، يعني هذه النظرية القول بأن الإضافات والزيادات التي هي شروط وأجزاء متحصلة من الشريعة يعني ليست لها دخل في الماهية، والماهية واحدة، وإنما هي شرائط للقبول أو الصحة، هذا يعني كلام في غاية الضعف، ليس فقط ضعيفا. لماذا؟ ولذلك يقول واحد من مناقشات الماتن عندنا الزكاة، يقول بعض الألفاظ التي استعملت في اللغة تختلف عن الاستعمال الشرعي، فالزكاة في اللغة النماء والطهارة غير دفع حصة من المال كما هو واضح لدينا، ولذلك احنا قلنا لعل الاستعمال مجازي باعتبار ان دفع هذه الحصة من المال يؤثر في إنماء المال او في تزكية النفس بمعنى طهارتها. نعم الماتن يقبل أن بعض الألفاظ الموجودة في اللغة هي بنفس المعنى المستعمل من لدن الشارع، غاية الأمر أن الشارع أدخل عليها إضافات مثل الصوم. الصوم واضح أنه الإمساك في اللغة معي، ولكنه إمساك بشرائط محددة. فالقول على إطلاقه كما نسب إلى الباقلاني أن الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي واحد، غاية الأمر أن الاختلاف بين الاستعمالين بإضافة زيادات وشرائط ليس لها دخل في تغيير الماهية، الماهية واحدة، وإنما دخلها في القبول من قبل الله تبارك وتعالى. يعني مثل أن أدخل النية ليحصل تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأدخل مثلا الطهارة لتكون صحيحة، أو استقبال القبلة تكون صحيحة، وهكذا. المناقشة الثانية التي يريدها الماتن على الباقلاني، طبعا هذا مثل ما يقول ما يقال ثبت العرش ثم النقش، يعني النسبة مشكوكة، القول بأن هذا يعني من البعيد طبعا أن يصدر أن يقبل بأن هذه الزيادات إنما هي شرائط للصحة أو القبول، باعتبار واضح أنها تغير في الماهية، الماهية إنما تكون بالأجزاء والشرائط.
القول ان دخلها دخل بسيط وحيثي لحاضي يعني في غاية الضعف. نعم. بالإضافة إلى أن نشاهد بالوجدان أننا إذا أطلقنا لفظة الصلاة أو الزكاة أو الحج لا يتبادر إلى أذهاننا المعاني اللغوية، بل المتبادر هو ماذا؟ هذه المعاني. والتبادر كما أشرنا علامة على أن الاستعمال والوضع من قبل الشارع يختلف عن الوضع اللغوي، يعني بينهما نوع من الاختلاف الكبير وليس الاختلاف الحيثي والبسيط كما عبرنا. بعضهم أشار إلى أن الاستعمال يعني دافع عن نظرية الباقلاني بعد القول بصحة النسبة إليه بالدفاع التالي، وهو أن استعمال الشارع المقدس لهذه الألفاظ على معانيها بإضافة هذه القيود والشرائط والأجزاء هذا من باب استعمال الكلي في أحد مصادقه، وعندنا ما يدلل على أن الاستعمال من قبيل استعمال الكلي في أحد مصادقه. يعني الصلاة لها مصادق متعددة، صلاة تارة تكون بمعنى الدعاء وحده المجرد، وأخرى تكون بمعنى الدعاء المقترن بهذه الزيادات من قيام وقعود وركوع وسجود وبقية أجزاء وشرائط. والدليل على ذلك ألا تلاحظون أن هناك شيء في الصلاة، لماذا أدخلنا الألف واللام على الصلاة؟ للإشارة إلى أن هذا من باب الاستعمال الكلي في أحد مصادر الصلاة. الصلاة هو مفهوم كلي نحن نستخدمه من قبل الشارع مع ال للتدليل بهذه اللفظة، الصوم الحج نريد هذا يعني المصداق من الحج، المصداق من الصلاة، المصداق من الصوم. فهناك ما يبين وجود تناسب بين الاستعمال اللغوي كأحد المصاديق والاستعمال الشرعي كأحد المصاديق للكل. واقتران اللفظة بأل فيه نوع من التناسب كما تلاحظوا، إلا أن الماتن أيضا هذه التأييد يرده ويقول نحن نعرف أن عندنا أل التي تضاف مثل ما يقال للغلبة، مثل ماذا؟ العقبة والمدينة، وعندنا أل حتى تضاف على الأعلام الشخصية الحارث والحسن والعباس كل هذه موجودة. نعم. لكن بعض الألفاظ التي هي قطعا استعملت وأريد بها العلنية الخاصة كما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لو أضفنا لها أل قلنا المدينة أصبحت علم أي على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العقبة هذه الموجودة. نعم. ولذلك يقول الماتن أن هذا التأييد بأن الاستعمال إنما كان على وفق الاستعمال اللغوي ودخول أل للتدليل على أن الشارع أراد من هذا الاستعمال بعض المصاديق هذا التأييد ضعيف، ودخول أل على الصلاة أو الصوم هذا لا يجعله أحد المصاديق. ولذلك يقول ولا ينافي شيوع دخول للام التعريف عليها، لأن هذه مو لام التعريف اللي هي للعهد، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المرسل إليه. هذه لبيان الحقيقة جنسية. بيان الحقيقة مثل ماذا؟ نظير اللام في المنقول بالغلبة كما في المدينة أو العقبة. نعم، هذا هو خلاصة الكلام. أما التنبيه الذي يريده الماتن ليختم به المطلب ومن بعد ذلك يدخل في مباحث الصحيح والأعم، هو من خلال الأبحاث المتقدمة تحصل لدينا مجموعة من الاحتمالات إذا صح التعبير. الاحتمال الأقوى هو ثبوت الحقيقة الشرعية، باعتبار أن الشارع المقدس إنما استعمل هذه الألفاظ في هذه الماهيات المخترعة منه. والاحتمال الثاني أن تكون هذه حقائق لغوية، بمعنى أن الشارع لم يستعمل اللفظة فيها باصطلاح خاص، وإنما دلل على هذا الاصطلاح الخاص من باب تعدد الدال والمدلول، يعني بالقرائن الحالية والمقالية. بعد ذلك كثر وشاع الاستعمال حتى أصبح لدى يعني لدى المسلمين أن يعني أصبح لديهم هذا من قبل المنقول في المعاني المحدثة، ولكن هذه الحقائق ماذا؟ متشرعية، يعني ثبتت لدى المتشرع وليست لدى الشارع، أي أنه ليس هناك وضع شرعي لهذه الماهيات المخترعة. بناء على أن هذه حقائق متشرعية وأن الشارع استعمل الألفاظ في معانيها اللغوية ودلل على مراداته بتعدد الدال والمدلول، إذا صدرت عندنا لفظة من قبل الشارع، وطبعا وأيضا عندنا نظرية ثالثة اللي مرت علينا في هذا اليوم وأشرنا إليها بالأمس الماضي، وهي أن الاستعمالات كانت موجودة حتى في الشرائع السابقة هذه. يعني عندنا هذه الألفاظ من الصلاة والصوم والزكاة والحج كل هذه موجودة، وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا، والأذان هذه طبعا تختلف عن الوضع الشرعي يعني، وعندنا حقيقة شرعية، ولا أيضا من باب الاستعمال اللغوي. إذا صح التعبير هذه تدخل تحت الاستعمال اللغوي باعتبار أنها كانت منقولة من قبل الشرائع السابقة إلى شريعتنا، وإلا هي طبعا مو استعمال لغوي، لأن في بعض العبادات قطعا نتيقن بأن استعمالات الشرائع السابقة لا ليست باللغة العربية وإنما بلغات أخرى كما أشرنا بالأمس الماضي. الآن إذا استعمل الشرع ولا ندري أن استعماله كان قبل الوضع أو بعد أن وضع هذه اللفظة لتلك الحقيقة، وهذا طبعا يأتي هذا البحث بناء على أن الشرع قد وضع هذه الألفاظ لهذه الماهيات المخترعة. تقدم عندنا لا نستطيع أن نحمل اللفظ على معناه الشرعي على فرض أن الشارع قد وضع إذا كنا نجهل تاريخ الاستعمال، يعني ما ندري متى استعمل هذه اللفظة، هل قبل أن يضع أو بعد أن وضع. مرة نحن نجهل تاريخ الاستعمال من قبل الشارع، وأخرى نجهل تاريخ الوضع. طبعا اذا جعلنا تاريخ الاستعمار مرت علينا نظرية انه في حال جهلنا بتاريخ الاستعمار نحمل اللفظة على معناها اللغوي، لان الاصل قيل ان الاصل هو يعني الاستعمال على طبق المعاني اللغوية، هذا هو الاصل السابق. والدعية طبعا ان ذلك من قبيل ماذا؟ من قبيل الاصول العقلائية. يعني لدينا اصل عقلائي عندما نعلم بان الاصل اللغوي والعقلائي ايضا، عندما يحصل لدينا وضع في اللغة لمعنى ثم لا ندري ان هذه المفردة اللغوية استخدمت على طبق هذا الوضع المستحدث او انها كانت يعني على طبق ما كان على الاصل. العقلاء في عرفهم اللغوي والعقلائي يحملون هذه اللفظة على وضعها الاصلي، يعني على ما كانت قبل الوضع الاستعمال الاول. فهنا اذا جاءتنا لفظة الصلاة في احاديثه او كلماته الحكمية او في خطبه صلى الله عليه وآله الطاهرين، بل قلنا هذا يشمل كلام أهل البيت لعله إلى عصر الصادقين، فبناء على هذه النظرية احنا لا نستطيع أن نحمل اللفظة على معناها إلا بقرينة. إذا ما في قرينة تحمل على المعنى اللغوي بالخصوص في الكلمات الحكمية وكذلك في الخطبة. طبعا مناقشة كون أو وجود أصل عقلائي ويثير عليه العرف اللغوي هذا أيضا محل تأمل، يعني يدعى طبعا هذا الأصل العقلائي أدي باستصحاب القهقري أو القهقرة إذا تذكرون، يعني الأصل عدم الاستعمال على طبق الوضع المستجد معه. لكن هذا طبعا نوقش في وجود يعني سيرة عقلائية أو عرف عقلائي، والأصح طبعا أنه لا يوجد عندنا أصل عقلائي. أن إذا شككنا في إذا كانت لدينا لفظة أو مفردة من المفردات وكنا نعلم بتحقق الاستعمال ونشك في أن هذه اللفظة هل استعملت قبل الوضع المستجد أو بعده، وبالتالي نحمله على المعنى المستجد، ليس لدينا عرف عقلائي سار عليه أهل اللغة، ليس لدينا هكذا عرف. وعن الدعية طبعا وجود هكذا عرف لكن إثباته بالدليل محل تأمل. أما إذا جهلنا التاريخ، يعني عندنا لفظة نعلم بأن الشارع استعملها ونعلم بأنه وضع معي، لكن نشك في المتقدم والمتأخر، هذا غير علمنا بتاريخ بتاريخ الوضع وجهلنا بتاريخ الاستعمال، هذا شق ثاني. نعلم بوجود الوضع لكن نجهل تاريخ الوضع، وأيضا نجهل تاريخ الاستعمال. هنا اللفظ على أي المعنيين تحمل؟ هنا قيل طبعا بأننا نستصحب أصالة ماذا؟ عدم الاستعمال، استصحاب عدم الاستعمال إلا بعد الوضع. تبعنا؟ يعني الأصل أنه لم يستعمل لفظة الصلاة إلا بعد أن وضع الصلاة لهذه المائية المحدثة والمخترعة، هذه نظرية. تعلم في الناقش بنشوف هذا أصل، لا هذا أصل الدعية أنه أصل شرعي مش أصل عقلائي. يعني عندنا طبعا نحن نجهل تاريخ الاستعمال وتاريخ الوضع، قيل أن نحن نستصحب عدم الوضع عدم الاستعمال إلا فيما بعد الوضع. طبعا هذا معارض باستصحاب عدم الوضع إلا بعد الاستعمار، بل مر عليكم فيما تقدم بالأبحاث انه قد يقال اصلا ان الوضع تحقق بالاستعمار في احدى النظريات. فكيف نستطيع ان نحمل يعني ان نستصحب عدم الاستعمار الا بعد الوضع؟ ما نستطيع، لان هذا معارض باستصحاب عدم الوضع الا بعد الاستعمار. يعني كلا الاصلين يعارض الاخر فيتساقطان. فلا نستطيع ان نحمل اللفظة لا على المعنى اللغوي الاول ولا على المعنى الشرعي المحدث، وبالتالي تكون اللفظة مجملة. يعني لا نستطيع ان نقول هذا ولا هذا، تساقطا اصلين، التعارض والتساقط. بالاضافة الى امر ثاني، وهو كما مر عليكم، متى يكون الاستصحاب حجة؟ يعني لو اردنا ان نجري استصحاب عدم استعمال اللفظة من لدن الشارع الا بعد تحقق الوضع الشرعي، متى يكون هذا الاستصحاب حجة؟ اذا ترتب عليه اثر شرعي معي، ولم يكن من قبيل الاصول المثبتة، هنا قطعا الاستصحاب اصل مثبت، لاننا ماذا نرتب عليه من اثر؟ نقول الاصل انه لم يستعمل اللفظة هذه في معناها اللغوي الا بعد ان وضع، صح؟ هكذا نقول بعد القول بالاستصحاب، يعني الاصل انه لم يستعمل الا ان وضع، يثبت لنا انه ما وضع، مع انه يعني ماذا لم يستخدم الا بعد الوضع. بس شو الاثر اللي يترتب عليه؟ هذا مش اثر شرعي، ثبوت الوضع فيما بعد، لكن ترتب الاثر الشرعي هذا ما هنا. لا، الاثر الشرعي ماذا يترتب؟ يترتب كلازم، لازم لعدم استعماله الا فيما بعد الوضع. وقد قلنا ان اللوازم العقلية وكذلك العرفية هذه اللوازم لا تكون حجة. ولذلك لعلي انا اقرأ كلام الماثل التي ايضح اكثر مما اوضحته. قال لو فرض عدم بلوغ ما سبق في تقريب الوضع التعيني مرتبة يصلح بها لليقين بالوضع، اما مطلقا او في خصوص بعض الالفاظ، يعني ان جميع استعمالات الشرع كانت او نقل في الحج الصلاة الزكاة التي لم يكثر تداولها في الصدر الاول، او في خصوص بعض الازمنة كأوائل عصر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، ما نقدر نقول ان جميع استعمالاته كانت على طبق الوضع لهذه المعاني، حيث يعلم بالنقل بعد ذلك يكون استعمال الشارع للألفاظ المذكورة او استعمال الشارع لبعض هذه الألفاظ او في الزمن المذكور في من مواردها. اذا علم بتاريخ الاستعمال وشك في تقدم النقل عليه وتأخره عنه، يعني اي نقل، يعني نقل اللفظ للمعنى الشرعي، يعني بمعنى الوضع الذي تقدم منا في اخر الكلام في علامات الحقيقة انه ماذا يجب التوقف في هذه النقطة والبناء على الاجمال، لاننا ما ندري لا على الحمل على المعنى اللغوي باعتبار وجود حجة لدينا تقول هذه الحجة ما هي، وجود هذا استصحاب القهقرة او اصل عقلائي، لا اصل عقلائي لا اجمال في نفس اللفظ، احنا لا نعلم ماذا يراد منها في اول عصر النبي مثلا في مكة خطب فقال مثلا الصلاة يترتب عليها كذا وكذا والصوم يترتب عليه كذا وكذا في خطبته، الصوم متى شرع؟ السنة الثانية من الهجرة. فإذا هنا إذا علمنا بتاريخ الاستعمال وشككنا في تاريخ الوضع اللي هو النقل سماه، هنا لابد من التوقف على رأي المالك. وأظهر من ذلك في التوقف ما لو علم بتاريخ الوضع وشك في تاريخ الاستعمال، واضح يعني بالعكس، او جهل بالتاريخين. ليش؟ لان هذا يكون من قبيل الاصول المثبت، مع هذا تقدم كان احنا شرحنا كيف يكون اصل مثبت بس هو أنا ما استعرضت في الأبحاث السابقة. أتذكر أننا استعرضنا هذه النظرية لأننا إذا استصحبنا طبعا أول واضح تعارض كل من الأصلين الآخر، هذا واضح. أما كيف يكون أصل مثبت؟ قلنا أن الأصل المثبت هو الذي لا يترتب عليه الأثر الشرعي بشكل مباشر، وإنما يترتب عليه باللازم.
استصحاب عدم الواضح هنا ماذا يترتب عليه؟ يعني عدم وضع أنه الأصل أنه وضع أنه استعمل على وفق اللغة. إذا استصحبنا أنه لم يضع كان استعماله على طبق اللغة، وإذا استصحبنا عدم الاستعمال معناه أنه وضع معه، لكن الأثر يترتب على هذا كلازم. انتبهنا؟ ما أدري أنتم معاي ولا مو معاي؟ مو بكثر مباشر، لأننا إذا قلنا لم يضع لم يضع لم يضع، فإذا استعماله ماذا؟ كان على طبق اللغة. إذا كان استعماله على طبق اللغة يعني لا يترتب عليه الأثر الشرعي. معه؟ لا يترتب عليه الأثر الشرعي يعني كلازم. وكذلك إذا قلنا الأصل أنه مثلا أنه ماذا؟ قلنا أنه وضع ولم يستعمل إلا بعد الوضع. إحنا نقول لم يستعمل إلا بعد الوضع، يعني هذا لم يستعمل إلا بعد الوضع يثبت لنا فقط أنه وضع، ولا يثبت لنا ترتب الأثر الشرعي إلا باللازم. معاي أنتم الآن كيف أصبح أصلا مثبتا؟ وهذا تقدم هو أشار إليه في الأبحاث السابقة. فعندنا إذا تعارض الأسمين يسقط، وكذلك الأصل المثبت، وإن كانوا ما جاء بكلتا النظريتين. نعم. طبعا هنا يبدأ في بحث الصحيح والأهم، وهو من الأبحاث الأصولية الهامة التي سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.